بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال حديثنا مع الإخوة الكرام والذين نسأل منهم بإلحاح الدعاء في تفسير سورة الفاتحة، ووصل الكلام معكم إلى الجملة الأولى: الحمد لله. ذكرنا البارحة أن الحمد ثناء على الله تبارك وتعالى، وأنه مختص بالله ولا يحمد غيره. واستدل سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية على أن الحمد مختص بالله تبارك وتعالى بأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن الحمد لا يكون إلا على الفعل الحسن المحض، ويختص صدور الفعل الحسن المحض بالله، أما غير الله فمن حيث أنه ناقص ذاتا محدودا وجودا، فالفعل الصادر من غير الله سيكون فيه نقص أيضا. والدليل الثاني أن الكمالات التي منحت للمخلوق، الكمالات الأولية أو الكمالات الثانوية، كلها تنتهي إلى الله تبارك وتعالى، فإليه ينتهي كل حسن. الدليل الثالث قال قدس الله نفسه الزكية: إن الفعل الحسن الصادر من الله لا يرجع نفعه إلى الله، لأن الله هو الكامل المطلق الذي يستحيل عليه الاستكمال. أجل، الفعل الذي هو إحسان محض هو من الله تعالى. بهذه الأدلة، نعم، التي قدمها سماحة السيد، نعم، يكون الحمد بتمامه لله تبارك وتعالى. ثم ذكر مطلبا آخر سماحة السيد نقرأه للفائدة. قال: ثم إن الثناء على الفعل الجميل، الثناء على الفعل الجميل له مناشئ، قد يكون ناشئا عن إدراك الحامد حسن ذات الفاعل وصفاته من دون النظر إلى الإنعام. لماذا أحمد الله؟ لأني أدركت الحسن الذاتي لله، أو أحمده لأني أرغب في ثوابه أو أحمده لأني أرهبه. يقول: وقد أشير إلى المنشأ الأول، يعني الحمد الناشئ من إدراكك حسنا في ذات الله، من إدراكك الحسن في ذات الله، أشير إلى هذا المنشأ بقوله الحمد لله، لأن لفظ الجلالة هو الاسم الكامل التام المشير إلى الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال، فالحامد يحمده تعالى بما أنه مستحق للحمد، وبما أنه مستجمع لجميع صفات الكمال، منزه عن جميع جهات النقص. وأشير إلى المنشأ الثاني، الحمد الناشئ من الرغبة، أشير بقوله تعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، المربي للعالمين بنعمه يرغب فيه ويحمد، يحمد تبارك وتعالى، فإنه المنعم على عباده بالخلق والإيجاد وبالتربية والتكميل. وأشير إلى المنشأ الثالث الرهبة، نعم، بجملة الرحمن الرحيم، فإن صفة الرحمة تستدعي الرغبة في نعمائه، نعم. وأشير إلى المنشأ الرابع الرهبة بقوله مالك يوم الدين، فإن من تنتهي إليه الأمور ويكون إليه المنقلب جدير بأن ترهب سطوته وتحذر مخالفته، نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إشارة إلى منشأ مناشئ الحمد. الحمد له إما لأنك أدركت الحسن الذاتي في ذاته، أو أنه منعم، أو أنه مربي، أو أن له الرهبة لأنه مالك يوم الدين. واضح الكلام؟ ومن هنا السيد الخوي رحمه الله يقول: ومما بيناه يتضح أن جملة الرحمن الرحيم ليست تكرارا، هي ذكرت في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ذكرت في الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سماحة السيد يقول: ها، ما جيء بها تكرارا، بل جيء بها ليؤكد المولى أن الحمد بتمام أفراده وأقسامه وتمام مناشئه له، إما لأنه جميل في ذاته الحمد لله، أو لأنه المربي رب العالمين، أو أنه صاحب العطايا والرحمة الرحمن الرحيم، أو أنه صاحب الهيبة الذي يهاب من مالك يوم الدين. فإذن مطالب عظيمة تشير إلى مناشئ عظيمة، هذا ما ذكره مولانا صاحب البيان السيد الخوي رحمه الله. ذكر الأعلام من بعده عدة مطالب هامة جدا. مطلب لطيف أشار إليه السيد جعفر مرتضى العاملي، عنده كتاب لطيف تفسير الفاتحة. سيد جعفر هذا الرجل العظيم المدافع عن الزهراء سلام الله عليه، اللي سماحة السيد الأعظم السيستاني، نعم، هو قال لي ينبغي للمؤمنين أن يقرأوا كتبه حقيقة، محقق هذا السيد جعفر، عنده كتاب لطيف في تفسير سورة الفاتحة قرأت فيه اليوم كثيرا. عنده استفسار سنطرحه ولكن لن نجيب عليه الآن. يقول: قد ذكر سماحة السلخوي ذكر أن الحمد على الفعل الجميل الاختياري، على الفعل الجميل اختيار. يقول هذا المعنى غير دقيق، لأن الحمد قد يقع في غير مورد الفعل الاختياري، لا يقع إلا على الأمر الحسن، هذا دقيق، لكن قد يقع على أمر حسن ولكنه ليس فعلا، ليس فعلا اختياريا. ثم استشهد بقوله تعالى الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك. كونه تعالى لم يتخذ شريكا في الملك هذا ليس فعلا اختياريا له، هو واجب الوجود، لا يمكن أن يكون له شريك، ما يمكن أن يكون لله شريك. نعم، مع ذلك يحمد رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك. هذه الملاحظة من العلامة سيد جعفر تستحق التأمل، سنتأمل فيها إن شاء الله. المطلب الآخر في الحمد، في كتاب الأمثال الجزء التاسع في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء تسبح له، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أفاد صاحب التفسير وتبعا للعلامة الطباطبائي، هو تلميذ الطباطبائي، مطلبا عظيما ذكره الأعلام، ذكره الفلاسفة. ملخص هذا المطلب أن التسبيح له مرتبتان، التسبيح له مرتبتان، الحمد وإن من شيء إلا يسبح بحمده. التسبيح هو التنزيه، ننزه الله تعالى عن كل نقص، ننزه الله عن ما لا يليق به. والحمد هو إدراك العظمة، إدراك الحسن، إدراك النعم، ففيه إدراك. بعبارة أخرى التسبيح مرحلة السلب، نسلب عنه ما لا يليق به. هذه الصفات للمولى مر علينا في بحث العقيدة، الصفات السلبية، نسلب عن الله التركيب، نسلب عن الله تعالى الحد، نسلب عن الله تعالى النقص الجسمية. خب، ونثبت لله الصفات الكمالية، هو عالم، هو قادر، هو حي، وصفاته عين ذاته. المرتبة الأولى من مراتب الحمد التسبيح، التنزيه. والتنزيه أسهل من الإثبات. قل ليس الله بجاهل، ليس الله بمركب، ننفي. بل مر عليكم في بحث العقائد أن بعض العلماء يرجعون جميع الصفات إلى سلوبات. بعض العلماء يقول أنا ما أقدر أثبت لله صفة كمالية، ما أقدر، يقول ما أقدر. أقول هو عالم، ما أقدر. طبعا هذا مو قضية تواضع، اعتراف بالعجز. العلامة الطباطبائي قال البارحة أشرت لكم، قولنا الحمد لله ثناء توصيف، لكنه ثناء مأذون فيه لنا، لأن الله هو أذن لنا، أذن لنا أن نصفه، أن نحمده. زين، ومصدر توصيفنا لله أحد مصدرين، إما القرآن العظيم أو من عباد الله المخلصين. غير القرآن وغير الأئمة والأنبياء سلام الله عليهم، حتى لو أتونا بوصف لله وقالوا هذا وصف جميل صف به ربك، مرفوض، مرفوض. أي وصف لله؟ لأن الله تعالى قال سبحان الله عما، خلاص ما الباري نزه نفسه عن وصف الواصفين إلا الوصف الصادر من المخلصين. إذن الحمد لله وصف من المخلصين، إما من الله، هو أذن لنا، هو أذن لنا، يعلم عبده، عبدي، عبدي، قل 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 إن شاء الله، قل الحمد لله، فهو واضح. خوش. إذن المرتبة الأولى من مراتب الحمد ما هو؟ التسبيح. المرتبة الثانية من مراتب الحمد الإثبات. الإثبات، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، بين قوسين ما أسرع في الصلاة وبحمده، وبحمده ده. خوش. إذن المرتبة الأولى التنزيه عن النقائص، المرتبة الثانية إثبات الكمال له. أجل الحمد له مراتب، لو أردنا أن ندرس هذه المراتب ها لطالبنا المقام، يحتاج إلى محاضرات بعد عديدة في دراسة المراتب التوحيد. لكن أنا أقول لك، عليك بقراءة القرآن الكريم يعطيك بعض مراتب الحمد، زين، وعليك بقراءة الصحيفة السجادية، أول دعاء فيها شنو؟ الحمد، الله أكبر. الأئمة يعلمونك كيف تحمد الله، وكيف تثني عليه، وكيف تصف الله. الدعاء الأول الحمد لله بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعمته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا. المقطع الثاني، والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده، اسمع اسمع الحقيقة العظمى، والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حدود البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن الحمد لله على ما عرفنا من نفسه، هو وصف نفسه لنا في حدود قابلياتنا، فنحن بالوصف الذي وصف لنا منه أو من أوليائه المخلصين نصفه تبارك وتعالى. إذن للحمد كم مرتبة؟ السلبي ننزه الله عما لا يليق، والإيجابي نثبت له. الآية الكريمة تقول ها شوفوا رحم الله والديكم، وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تحتاج إلى شرح. ما معنى السماوات والأرض تسبح؟ يعني تنزه. كيف تنزه؟ هل بلسان الحال أو بلسان المقال أو بهما؟ الحين نجاوب إن شاء الله. نقول رحم الله والديكم، إذا رأيتم هذا البناء، إذا رأيتم هذا الكتاب، كتاب في الفيزياء أو في الرياضيات دقيق جدا جدا ومتماسك، وترون العلماء يستفيدون منه، ألا تقولون بأن هذا الكتاب ينزه صاحبه عن الخرف؟ تقولون أو ما تقولون؟ وينزه صاحبه عن الجهل؟ كذلك هذا الكون العظيم الدقيق ها ينزه الله عن النقائص وينزه الله عن الحاجة، صح؟ أحسنتم. ولكن وإن من شيء إلا يسبح الله شنو؟ المرتبة الثانية الإيجابية، لا يكتفى هذا الكون الناطق لا ينزهه فقط عن النقائص، بل ويثني عليه بآلائه ونعمائه. نعم، من حيث أنه نعم، من حيث أنها إفاضات، إفاضات تلتفت إلى الإفاضات، هذه حمد، هذه آلاء، هذه نعم، هذه مفاخر، تلتفت إلى لوازمها أن الموجد لها المفيض لها لا يكون ناقصا، فإذن هو تسبيح وتحميد. كل ذرات هذا الكون تسبح الله. غير الفلاسفة شي يقولون؟ يقولون شاهد الحال، شاهد الحال، هذا الكتاب الآن ينطق أن مؤلفه غير جاهل، وأن مؤلفه غير مخرف، وأن مؤلفه دقيق، لكن هذا الكتاب لا ينطق. الكون كذلك له شهادة الحال، ولكن الفلاسفة توصلوها إلى أن كل ذرات الوجود لها نسبة من الإدراك، لها نسبة من إدراك. الملا صدرة توصل إلى هذا الشيء. فبناء على هذه الحقيقة الفلسفية أن كل ذرات الوجود لها نسبة من الإدراك، وواضح بعد بلحاظ إدراكها هي مظهر من مظاهر الحمد، لأن تدرك خالقها وتدرك نعم خالقها. نعم، فإذا فالإنسان فالكون مبدأه الحمد، لأن مبدأه الإفاضة، أفاض الله الوجود، ومنتهاه وآخر دعواهم أن الحمد لله، وآخر دعواهم المؤمنون في الجنة ها تحيتهم فيما بينهم شنو؟ سلام، شلون أسك الله بالخير، كذا تحية المؤمنين فيما بينهم سلام، ولكنهم في آخر المطاف حينما يشتد إدراكهم يدركون أن هذا الوجود مبدأه من الله، منتهاه هذا المعاد، منتهاه إلى الله، وآخر دعواهم أنل أجل الحمد، الحمد فرج عظيم، عظيم جدا. في عبارة وين الدفتر؟ عبارة للسيد جعفر مرتضى الله يحفظه ويعطي الصحة والعافية، مسكين بعد مريض ومبتلى بالخبيث بعد، الله يمن عليه بالعافية، حق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. صلوا على محمد وآل محمد. بعد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أجل الحمد تتوج به مسيرة الإنسان في بدايتها وفي نهايتها وفي وسطها. نعم، الحمد، كلمة الحمد إذن كبيرة جدا. يقول السيد كلمة الحمد كبيرة جدا بحجم هذا الكون، صحيح، لأن الحمد يعني إنعامه، إفاضته، إحسانه، فعله الحسن. فعله الحسن يمثل ماذا؟ الكون كله. إذن كبيرة جدا بحجم هذا الكون، بل هي أكبر من الكون ومن الإنسان، إنها بحجم الفيوضات الإلهية على كل الموجودات والمخلوقات، إنها بحجم العقيدة التوحيدية، بل بحجم كل الصفات الإلهية الجلالية منها والجمالية. نفس الذي أشار إليه السيد الخوي رحمه الله، إن الحمد له مناشئ، جمال الله، جمال أفعاله، الرغبة إليه، الرهبة منه. المعنى أشار إليه السيد الخوي، فصله السيد جعفر مرتضى. نعم، فليس من قبيل الصدفة أن تكون أول كلمة بعد البسملة هي كلمة الحمد. نعم، إن الله تعالى أراد لنا أن ندخل من باب الحمد، من باب الحمد إلى كل الحقيقة المنبسطة على هذا الوجود، مدركين حجم الارتباط بالله ونوعه وكيفيته. فله الحمد في الأولى والآخرة. نعم، اللهم أني أفتتح الثناء عليك بأي شيء؟ دعاء الافتتاح، اللهم إني أفتتح الثناء، أريد أثني عليك. كيف أثني؟ أقول الحمد لله. ضاعت بغلة على الإمام سلام الله عليه، قال لأن ردها الله علي لأحمدنه بجميع محامده، لأحمدنه بمحامد يرضاها. رد الله عليه البغلة، استوى على بغلته، قال سلام الله عليه الحمد لله، ولم يزد. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال هذه الكلمة جمعت فيها كل شيء. طبعا قد تقول وأنا أقولها، تم تقولها، ولكن لك نصيبك وقابليتك. إذا كانت معنا الحمد، إذا كان الحمد له مراتب، مرتبة ترتبط بالإدراك، بإدراكك لوجود الله، وبإدراكك لصفاته، وبإدراكك لأفعاله الحسنة، وبإدراكك لصفاته التي تنزه الله عنها، وبإدراكك لإنعامه. نعم، فتجسد الحمد بمقدار ما بمقدار معرفتك، بمقدار إدراكك. فأنت تقول الحمد لله، والإمام الصادق يقول الحمد لله، الفرق كم؟ كما في السماء والأرض؟ تقبل؟ لا، ما أقبل. ما نقبل. أي الحمد، الإمام الصادق حينما يقول الحمد لله فرق، الإمام الصادق حينما يقول الحمد لله عني حينما أقول الحمد لله كالفرق بيني وبينه، كالفرق بيني وبين المعصوم. الحمد هو حينما يقول سلام الله عليه، سلام الله عليه، نعم، يعيش معنى الحمد أحاسيسا وإدراكا وسلوكا وحركة وكل شيء، كله يجسد الحمد لله تبارك وتعالى. نعم، اللطيف سيد جعفر المرتضى العاملي، نعم، يقول الحمد لله، ها، فيها ميزة في الدلالة على الله، غير ميزة الأدلة الفلسفية التي تدل على الله. ثم ذكرها، قال: لأن تلك الأدلة الفلسفية تعيش مع العقل والتفاتاته، الأثر يدل على المؤثر، أو الأدلة على بطلان التسلسل، أو نعم، بالنتيجة العقل قطعا يصل إلى الله. لكن الحمد متى يتجسد عندك؟ حينما تدرك أن الله موجود، وحينما تعيش وتحس بنعمه. فأشبه بالدليل الحسي، أشبه بالدليل الحسي، ها، تعيش الأحاسيس أن الله قد أنعم عليك، أن الله صاحب الفعل الحسن. حينما تعيش هذا المعنى وتشعر به وتحس به، تقول الحمد لله. هذا المعنى يربطك بالله أكثر من الأدلة العقلية. نعم، أجل، الحمد هو المفتاح الوجود، لذلك افتتح الله القرآن بالحمد: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. الحمد هو الختام. ليش؟ لأن وجودك الذي بدأ بالله ومن الله سيعود إنا لله وإنا، فوجودك راجع إلى الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فوجودك راجع. إدراكك لهذه الحركة يجعلك تعيش معنى الحمد، فاحمد الله. الحمد لله، خصوصا إذا التفتنا إلى مطلب لطيف. نعم، كثير ما يتبجح أهل العلم اليوم بأنهم اكتشفوا الحركة والذرة متحركة، ها، يتبجحون بلا، وما دروا أننا سبقناهم، ولا صدر سبقه. هم قالوا بالحركة في الزمان، بالحركة في المكان. حركة الزمان شنو؟ أمس الاثنين والليلة، مثل أمس الثلاثاء والليلة وبكرة الخميس وبعده الجمعة، هذا حركة وين؟ في الزمان. وأكو عندنا حركة في المكان، جئت من الرميلة إلى الهفوف، هذا حركة وين؟ من البيت إلى المسجد، هذا حركة وين؟ في المكان. لكن المولى صدرة رحمه الله اكتشف الحركة الجوهرية في ذات الشيء. ها، شلون بعد؟ وين هالحركة هذه؟ نفس الذات. شوف الإنسان الآن، شوف بس، أنا طبعا ما أريد أشرح فلسفة، لا، لكن أريد أعطي مثال حتى تتصور الفكرة فقط. الإنسان يولد وعنده استعداد، نطفة، هذا مستعد لأن يكون شنو؟ علقة. والعلقة عنده استعداد أن تكون، وكسون العظامة والبيضة تكون دجاجة. انتقال ذات الإنسان من الاستعداد إلى الفعلية حركة في الجوهر، هذا في جوهر الإنسان. البيضة، أقول وين البيضة؟ تقول البيضة صارت دجاجة. البيضة عجيب. أما في الحركة المكانية والزمانية، أقول وين البيضة اللي كانت في البيت؟ تقول أعطيناها البيت الفلاني. يعني هي البيضة شنو؟ ما تغيرت، انتقلت من مكان إلى مكان. أما البيضة صارت دجاجة، وين تغير؟ وين صار؟ في الجوهر. فهناك حركة في الجوهر، يعني انتقال من الاستعداد إلى الفعلية. خب، الإنسان يتكامل منذ أن خلقه الله تعالى وإلى الآن، وهو ينتقل من استعداد إلى فعلية، من استعداد إلى فعلية. هذه الحركة أيضا من مظاهر حمد الله. الحمد لله، فما أعظم أبحاث الحمد. نعم، إيه، لا بعد لا أطيل عليكم أكثر. إذن الإنسان ما بين المبدأ وما بين المنتهى ومن خلال مسيرته في كل آن من الآنات هو يعيش حالة الفقر زين والإفاضات التي تفاض عليه حتى ينتقل من الاستعداد إلى الفعلية كلها مظاهر شنو؟ من مظاهر حمد الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله حفظه الله في كتاب الأمثال يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده تذكر الآيات القرآن في الأمثال جزء التاسع صفحة 8 خب تذكر الآيات القرآنية تسبيح وحمد جميع موجودات عالم الوجود. نعم يبين القرآن أن عالم الوجود قطعة واحدة من التسبيح والحمد. شرحت لكم التسبيح والحمد ها؟ التسبيح يعني شنو؟ وعرفنا شلون الكون ينزه؟ مثل ما الكتاب ينزه صاحبه عن أن يكون مجنونا. كلما دقق الإنسان وفكر توصل إلى الصفات السلبية من في البارع عز وجل. ليس الله بغافل، ليس الله بمركب، لا يمكن أن يكون خالق هذا الكون يتصف بصفة من صفات النقص أو العجز. هذا معنى التسبيح. بعد إدراكك التسبيح توفق للحمد وهي الإثبات، تثبت. يبين تبارك وتعالى أن عالم الوجود قطعة واحدة من التسبيح والحمد، وأن كل موجود يؤدي هذا التسبيح ويقوم به بشكل معين ويثني على الباري عز وجل، وإن أزيز هذا التسبيح والحمد يملأ عالم الوجود المتراب من أطراف. أزيز كان صلى الله عليه وآله حبيبنا المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا دخل في الصلاة بكى، يقول أميرني سلام الله عليه، وكنا نسمع بكاءه من صدره كأزيز الجدر إذا وضع على الأثافي. بعد هالعظمة وهالكمال ما نقدر احنا حتى نصفها صلى الله عليه وآله. فالمؤلف أن يقول إن أزيز هذا التسبيح، ترى له صوت، هذا التسبيح له أثر، ها، يملأ عالم الوجود، ولكن الجهلاء لا يستطيعون سماع هذا الأزيز، بعكس المستبصرين المتأملين والعلماء الذين أضاء الله قلوبهم وأرواحهم بنور الإيمان، فإن هؤلاء يسمعون هذا الصوت من جميع الجهات بشكل جيد. هناك كلام كثير بين العلماء والمفسرين والفلاسفة حول تفسير حقيقة هذا الحمد والتسبيح. فبعضهم اعتبر الحمد والتسبيح حالا، يعني بلسان الحال كما شرحت لكم، والبعض الآخر اعتبرها شنو؟ حقيقة وأقوال، اعتمادا على تلك الحقيقة الفلسفية أن الوجود يساوي الإدراك، وأن كل موجود هو له نسبة قطعا. هذا ما انتهت إليه الفلسفة. خب أما خلاصة أقوالهم فهي: البعض يعتقد أن جميع ذرات الوجود لها نوع من الإدراك والشعور، سواء كانت هذه الموجودات عاقلة أو غير عاقلة، وهي تقوم بالتسبيح والحمد في نطاق عالمها الخاص، بالرغم من أننا لا نستطيع إدراك ذلك الإحساس، لا نستطيع. ولكن الأئمة مثلا الذين أحاط الله أعطاهم الله علم ما كان وما يكون وعلم الملكوت يحيطون بحقيقة هذا التسبيح والتقديس. نعم الحمد هو بيان الصفات الكمالية، فنظام الخلق والوجود كله يتحدث عن الصفات الكمالية، كل النظام يتحدث عن، فإذن هو مظهر من مظاهر ماذا؟ الحمد حقيقة، خاصة وأن تقدم العلوم البشرية وكشف بعض أسرار وخفايا هذا العالم الواسع توضح هذا الحمد والتسبيح العام بصورة أجلى. فاليوم مثلا ألف علماء النبات المؤلفات العديدة خوش من أوراق الأشجار وخلايا هذه الأوراق لذلك والجهاز التنفس لها لهالأوراق وطريقة التغذية وسائر الأمور اللي اكتشفتموها. لذلك فإن كل ورقة توحد الله ليلا ونهارا، لأنها مظهر من مظاهر الحمد لله، مظهر من مظاهر إفاضاته. نعم بلحاظ كل مناشئ الحمد. نعم فبنسبة إدراكها تحمد الذات المقدسة لأنها أدركت الحسن في الذات، وبالتفات إلى أنها إفاضة ونعمة تحمد الله على حسن فعله وعلى كمال تربيته وكمال تدبيره كما سوف نشرح في كلمة رب العالمين. واضح إن شاء الله. أما ما معها خوش، نختم ببعض الأحاديث. هناك تعابير لطيفة في هذا المجال وردت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، منها أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: سألت الإمام عن تفسير قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فقال عليه السلام: كل شيء يسبح بحمده، وإنا لنرى أن ينقض الجدار وهو تسبيحها. أن ينقض أو أن ينقص، يعني يقول حن حتى حركة الجدار حينما ينتقض، ها، مظهر من مظاهر شنو؟ التسبيح. وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن توسم البهائم في وجوهها وأن تضرب وجوهها لأنها تسبح بحمد ربها. فإذا كان الإمام ما يرضى أن تضرب البهيمة على وجهها، فكيف بالإنسان؟ ها، اتق الله، عندك خادم أو ولد أو بنت أو عصاك، ما تضربه على وجهه، ضربه على كتفه، على ظهره، على أخمص رجليه، مو على الوجه. الإمام لها أن تضرب البهيمة على وجهها، عرفت؟ قال: لأنها تسبح بحمد ربها. وعن إمامنا الصادق عليه السلام قوله: ما من طير يصاد في بر ولا بحر ولا شيء يصاد من الوحش إلا بتضييعه التسبيح. يعني ما دام الطير ملتفت بنسبة إدراكه إلى الله وينزه الله، ها، لا تصيبه بندقية الصياد. نعم، أنتم واظبوا على التسبيح والحمد. وفي بعض الروايات: من واظب على قراءة سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها في النوافل لا يموت بزلزلة ولا تصيبه زلزلة. ضعوها في نوافلكم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. بالي إمامنا الباقر عليه السلام عندما سمع يوما صوت عصفور فقال لأبي حمزة وكان من خاصة أصحابه: يسبحن ربهن عز وجل ويسألن قوت يومهن. صوت العصفور يدركه الإمام، حقيقة يدركه. نحن حين إذا سمعنا صوت عصفور نقول: كما قال لنا إمامنا، ما ندرك. وفي حديث آخر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى إلى عائشة وقال لها: اغسلي هذين الثوبين. فقالت: يا رسول الله، غسلتهما بالأمس. فقال: أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع عن تسبيحه؟ يعني كان المفروض نقول لها غسلي بعد ما تناقش. في حديث آخر عن إمامنا الصادق عليه السلام، واضح، سمعوني الآن الرجال والنساء، إذا اتسخ الثوب يقف عن التسبيح. طبعا تفسير تأويل هذا الحديث إذا صح يقف عن مرتب مراتب التسبيح، لا يقف عن كل ومن شيء لا يسبحه، فهناك مرتبة من التسبيح لا تنفك عن الوجود. واضح. بارك الله فيكم. خب، وفي حديث آخر عن إمامنا الصادق عليه السلام للدابة على صاحبها 6 حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يسمها أو يسمها في وجهها، ولا يضربها فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر بها. إن هذه المجموعة من الأحاديث والروايات تظهر أن التسبيح العام تسبيح للموجودات يشمل كل شيء بدون استثناء، وكل هذا يتطابق مع ما ذكرناه أن التسبيح تسبيح تكويني قطعا، أو تسبيح بلسان الحال أو المقال على القاعدة الفلسفية. أسأل الله لنا أما ما قرأناه في هذه الحديث من أن اللباس إذا توسخ ينقطع تسبيحه، فهو كناية عن أن المخلوقات إذا كانت محافظة على نظافتها الطبيعية فسوف تذكر الإنسان بخالقه، أما إذا فقدت نظافتها الطبيعية فسوف لا تقوم بالتذكير. نعم النكتة، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.